بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
الحمد لله الذي جعل هذه الدنيا سجنا للمؤمنين وجعلها جنة للكافرين، كما صح ذلك عن سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. جعل هذه الدنيا سجنا للمؤمنين بالقياس إلى ما ينتظرهم عند الله تبارك وتعالى من النعيم المقيم، مما لم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. وإن كان لهم في هذا السجن من ألوان النعيم والسرور بقربه من الله واللذة بمناجاته والأنس به سبحانه، ما يجعلهم في نعيم لا يقاس به نعيم مما في هذه الدار. وجعل الدنيا جنة للكافرين بالقياس إلى ما ينتظرهم عند الله تبارك وتعالى من النكال والأغلال والحجاب والحرمان. وإن كان لهم في هذه الجنة من ألوان العذاب والنكال والنكد والكبد والشقاء، ما يجعلهم في شقاء لا يقاس به شقاء. فقد ذكر الله عز وجل في كتابه هؤلاء الكفار وما متعوا به من الأموال والأولاد، وأن الله عز وجل أراد أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. فكل ما أعطوا في هذه الدار فهو شقاء عليهم مع ما ينتظرهم عند الله عز وجل من ألوان العذاب المعلومة. أيها الأخوة، إن الله عز وجل حين خلق الناس خلقهم متفاوتين في كل شيء، متفاوتين في أخلاقهم، متفاوتين في طبائعهم، متفاوتين في ميولهم. ومع هذا التفاوت العظيم والبون الشاسع، فقد جعل الله تبارك وتعالى أرواحهم جنودا مجندة، فما تقارب منها وتعارف ائتلف، وما تنافر منها وتناثر اختلف، كما في الحديث الذي رواه مسلم وأبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. ولذلك فإن اللقاء بين المؤمنين في هذه الدار كما سيتضح لكم هو نوع من النعيم العظيم الذي كانت به قلوبهم في هذه الدنيا، وإن كانوا كما ذكرت في مقدمة الحديث في سجن بالقياس إلى ما ينتظرهم في الآخرة. فالمسلمون على رغم فوارق الزمان والمكان هم من حيث الجملة ممن تقاربت قلوبهم وتآلفت، وهم بالنسبة لغيرهم من الكافرين والمنافقين قد تنافرت معهم قلوبهم وتباعدت واختلفت أرواحهم وتناكرت وتباغضت. وبناء على ذلك فإنك لو رأيت من يدعي الإسلام بلسانه ثم يحب الكافرين ويميل إليهم فاعلم أنه مسلم شكلا لا حقيقة. وفي هذا المقام يروي لنا أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله متى الساعة؟ ونظرا لأن هذا السؤال مما لا ينبغي أن يعلم جوابه إلا الله عز وجل لأنه استأثر بعلم الساعة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم صرف السؤال إلى أمر مهم آخر كان ينبغي أن يسأل عنه، وهو أنه صلى الله عليه وسلم قال لهذا الرجل ما أعددت لها ما أعددت لها؟ قال هذا الرجل لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت. قال أنس رضي الله عنه فما فرحت بشيء فرحي بقول الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل أنت مع من أحببت. قال رضي الله عنه فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم وإن لم أعمل بعملهم. والحديث متفق عليه عن أنس كما ذكر، ورواه البخاري ومسلم أيضا عن ابن مسعود وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما. إذن فمن أحب المسلمين فهو معهم، ومن أحب الكافرين والمنافقين والفاسقين فهو معهم في الدنيا والآخرة. قال الله تبارك وتعالى احشروا الذين ظلموا وأزواجهم. والمقصود بالأزواج في هذه الآية ليس المقصود بالأزواج الزوج بالمعنى المعروف أو الزوجة، كلا، لأن الله عز وجل ذكر لنا في القرآن الكريم أنه قد يكون الزوج صالحا والزوجة غير ذلك، وقد يكون العكس كما في قصة زوجة فرعون وزوجة لوط وزوجة نوح وغير ذلك من القصص المعروفة. إنما المقصود بالأزواج هم الأشباه والنظراء، نظراء الإنسان في دينه وطريقه ومنهجه. وقال تعالى وإذا النفوس زوجت، يعني قرنت وحشرت مع أشباهها ونظائرها في يوم القيامة. إذن من أحببته فاعلم أنك معه في الدنيا والآخرة. فإذا أحببت المؤمنين فاعلم أنك معهم في الدنيا على الإيمان والعمل الصالح، وأنك محشور معهم إن شاء الله في يوم القيامة. ومن أحب الكافرين أو المنافقين أو الفاسقين فشأنه وشأنهم كذلك. هذه هي النقطة الأولى التي أحببت أن أجليها لكم في هذه المحاضرة، وهي باختصار أن الله عز وجل خلق الخلق متفاوتين في كل شيء، ومع ذلك جعل أرواحهم متقاربة أو متنافرة فهي جنود مجندة. أرواح الطيبين والصالحين تحشر زمرة واحدة في الدنيا والآخرة، وأرواح الخبثاء والفاسدين كذلك. هذه هي النقطة الأولى، وأحب أن ننتبه إليها لنبني عليها النقطة الثانية التالية لها، وهي أننا ما دام أننا علمنا أن المؤمنين أمة واحدة وحزب واحد كما سبق، فيجب أن نعلم أنهم يتفاوتون مع ذلك فيما بينهم في مقدار تقارب أرواحهم أو تباعدها تفاوتا بعيدا، ويختلف قدر محبة بعضهم لبعض اختلافا كبيرا. ففي بعض الأحيان قد تلتقي لشخص تراه لأول مرة فتحس بأن قلبك يحب هذا الشخص حتى كأنك تعرفه منذ زمن بعيد. وفي أحيان أخرى تجد شخصا تلتقي معه صباح مساء وتشعر من قلبك بالازورار عنه والتجافي عنه، مع أنهم كلهم مسلمون. وما ذلك إلا لأن مقدار التقارب أو التباعد حتى في أرواح المؤمنين يتفاوت فيما بينهم تفاوتا بعيدا. وهذا القرب الذي تحس به لبعض الأرواح وبعض القلوب وبعض الأشخاص هو يدور في الغالب على مدى قرب هؤلاء الأشخاص من ربهم. فهؤلاء الأشخاص الذين يحس الناس بالقرب منهم والمحبة لهم والأنس بمجاورتهم هم في الغالب ممن تقربوا إلى الله عز وجل بأمرين هما أساس الدين وقوامه. الأمر الأول العلم النافع، فعلموا دين الله وشرعه وفهموا ذلك عن ربهم. الأمر الثاني هو العمل الصالح الذي ترتب على هذا العلم، فلن يكونوا ممن يتعبد ويتقرب إلى الله على جهل وضلال وعدم معرفة، ولن يكون ممن يعلم ولا يعمل بعلمه فيكون كمثل الحمار يحمل أسفارا، بل حققوا دين الله وشرعه في أمرين، في العلم النافع وفي العمل الصالح، وهما أساس الهدى، كما قال الله عز وجل هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. ولذلك في الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدا نادى جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل ثم يحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض. ومحبة الله تبارك وتعالى لعبد من عبيده تكون لاستجماعه الخصلتين السابقتين اللتين نوهت بهما آنفا. وأشد ما تكون المحبة بين المتشاكلين، أشد ما تكون المحبة بين المتشاكلين، المتشاكلين في الهدي الظاهر أو في السمت والهدي الباطن. فالمشاكلة في الظاهر بالملبس والهيئة والاختصاص تورد تشاكلا في الهدي الباطن، وهذه المشاكلة في الهدي الظاهر والباطن تورث محبة بين المتشاكلين، كما أن المتباعدين في الهدي الظاهر والباطن يوجد بينهم من الجفوة والتباعد ما ذكرت. وقد نبه وقرر هذه القاعدة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تقريرا جيدا في كتابه المعروف اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، وهو كتاب مفيد جدا تحسن قراءته والانتفاع به. ومن أمثلة هذه المحبة وصورها ما يرويه لنا الإمام مالك في موطئه بإسناد صحيح كما يقول النووي رحمهم الله عن أبي إدريس الخولاني رحمة الله تبارك وتعالى عليه قال دخلت مسجد دمشق فإذا فيه فتى براق الثنايا وإذا الناس حوله، فإذا اختلفوا في شيء أسندوه إليه وصدروا عن رأيه فيه. قال فنظرت إليه فوجدت الناس محيطين به حتى خرج، فلما كان من الغد هجرت إلى المسجد، يعني بكرت إليه، فوجدته قد سبقني بالتهجير ووجدته يصلي، فانتظرته حتى إذا قضى صلاته أتيته من قبل وجهه فسلمت عليه ثم قلت له إني أحبك في الله. قال آلله؟ قلت الله. قال آلله؟ قلت الله. قال آلله؟ قلت الله. ثلاث مرات يستحلفه بالله، هل أنت صادق في محبتك لي لله؟ كلها يؤكد أبو إدريس فيها أنه يحبه في الله. فقال له هذا الرجل: أبشر، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تبارك وتعالى: وجبت محبتي للمتحابين فيا، ووجبت محبتي للمتزاورين فيا، ووجبت محبتي للمتبادلين فيا. إذن النقطة الثانية التي نبنيها على النقطة الأولى هي أن مجمل المسلمين وإن كانوا في الجملة أمة واحدة وزمرة واحدة في قلوبهم، إلا أن بين قلوبهم من التفاوت ما بينها، وكلما كان الإنسان أكثر قربا من الله بالعلم النافع والعمل الصالح كان الصالحون أكثر محبة له نظرا للتشاكل بينهم في الظاهر والباطن. النقطة الثالثة أن هذه المحبة التي يشعر بها المؤمنون تجاه بعضهم لبعض لها أثر عظيم جدا في حياة الإنسان وفي آخرته. ونظرا لهذا الأثر العظيم للمحبة في سلوك الإنسان وحياته وآخرته، فقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على محبة الصالحين والقرب منهم في أحاديث كثيرة جدا لا يتسع المجال لسردها، ولكنني أذكر أنموذجا منها. ففي الحديث المشهور المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم قال: ورجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه. وأحب أن أنبه في هذا الحديث إلى نقطتين: الأولى أن ننتبه ما هو الأجر الذي وعد الله عز وجل به على لسان رسوله المتحابين فيه، والأجر هو أن الله عز وجل يظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله. إذن كما أن المحبة عود على بدء، كما أن المحبة في هذه الدار هي روضة ظليلة يحتمي بها المسلم في هذا السجن الكبير وهو الدنيا، يحتمي بها من لأواء الحياة وهجيرها في هذه الصحراء، فهي في الآخرة ظل ظليل يستظل به المؤمنون يوم تدنو الشمس من رؤوس الخلائق ويصل العرق بالناس على قدر أعمالهم. فهذا هو الوعد الذي وعد الله عز وجل به المتحابين فيه. النقطة الثانية هي أن قول الرسول صلى الله عليه وسلم ورجلان تحابا في الله لا يعني أن هذا الوعد مقصور لرجلين فحسب من الناس كلهم، بل هو وعد لكل رجلين تحابا في الله. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم مثلا: وشاب نشأ في عبادة الله، لا يعني أنه شاب واحد، بل كل شاب نشأ في عبادة الله وطاعته فهو موعود بأن يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، كما في هذا الحديث. وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. وهنا تجدون أن الوعد في هذا الحديث منطبق مع الوعد في الحديث الآخر الذي ذكر أن المتحابين في الله يظلهم الله في ظله. وروى الترمذي وصححه عن معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: المتحابون في جلالي لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء يوم القيامة. فالحديث هذا أضاف إلى أن المتحابين في الله وإن كانوا في ظل الله يوم القيامة، في ظل العرش يوم القيامة، فإنهم أيضا على منابر من نور يغبطهم عليها النبيون والشهداء. والحديث صحيح كما ذكرت. وهكذا تكون المحبة الصحيحة ظلا ظليلا في هجير الحياة يفيء إليها المؤمنون، وظلا في موقف القيامة كما أشرت. قال الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وقال تعالى: الأخلاء بعضهم يومئذ لبعض الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. فهم كما في الحديث الصحيح لا يخافون إذا خاف الناس، ولا يحزنون إذا حزن الناس. فهذه هي المحبة الثابتة الدائمة المستمرة في الدنيا على رغم تقلب الظروف والأحوال، وفي يوم القيامة على رغم شدة الموقف وتفرق الناس وتباعد ما بينهم. ولذلك يقول الشاعر أبو الحسن التهامي في المقارنة بين هذا وهذا، يقول: شيئان ينقشعان أول وهلة، ظل الشباب وصحبة الأشرار. شيئان ينقشعان أول وهلة، ظل الشباب وصحبة الأشرار. فكما أن المحبة بين الصالحين دائمة في الدنيا والآخرة، فالمحبة أو الصداقة أو الصحبة بين الأشرار هي كالظل الزائل سرعان ما يتغير وينمحي. هذه هي النقطة الثالثة في هذه المحاضرة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أهمية المحبة بين الطيبين والصالحين لما لها من الآثار المشهودة في الدنيا والآخرة. النقطة الرابعة وهي النقطة المقابلة لها، وهي أنه كما حثنا الرسول صلى الله عليه وسلم على محبة الطيبين والصالحين لما لها من الأثر العظيم، فقد حذرنا من صحبة الأشرار ومقاربتهم ومجالستهم. وبين لنا صلى الله عليه وسلم أن القرين السوء كناسخ الكير، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. وهذا في الحديث الذي رواه الشيخان عن أبي موسى الأشعري، ورواه أبو داود عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. فالمرء الذي يجالس الأشرار لا بد أن يكون مثلهم. يقول مالك بن دينار رحمه الله لبعض أقربائه: يا مغيرة، الناس أشكال. يصور أن الناس كغيرهم من المخلوقات من الطيور وغيرها، لا يألف الواحد منهم إلا شكله ومثيله، كما سبق تقرير هذه القاعدة. يقول: الناس أشكال، الحمام مع الحمام، والغراب مع الغراب، والصعو مع الصعو، وكل شيء مع شكله. يعني كما أن الحيوانات والطيور وغيرها لا يكون الواحد منها إلا مع أمثاله، فكذلك الناس لا يكون الواحد منهم إلا مع أمثاله. ولذلك فإن على الإنسان أن يبحث عن مثيله، مثيله في الصلاح، مثيله في الخلق، مثيله في الهدي والسمت، بل ومثيله في السن، ومثيله في الاختصاص، ومثيله في كل شيء، وألا يقرب من الأصحاب إلا من يكون قربه مقربا إلى الله تبارك وتعالى. أما أولئك المتظاهرون بالصداقة وهم يحبلون الأحاديل للإنسان، فإنهم في الحقيقة أعدى أعدائه، يسهلون له طريق الجريمة ويغرونه بها، ويثبتونه عن الخير ويحذرونه منه، حتى إذا وقع الإنسان في الفخ ضحكوا منه وولوا وهم يضحكون غير مبالين بما صار إليه أمره وشأنه. ولذلك كثرت شكوى المتقدمين من هذا الجنس من مدعي الصداقة ومنتحريها، وهي منهم براء. يروي الخطابي في بعض مجالسه وابن عساكر، يروي الخطابي في كتاب العزلة وابن عساكر في بعض مجالسه، والإمام ابن شبان في كتاب له مفيد اسمه روضة العقلاء ونزهة الفضلاء، وهو كتاب يبحث في الآداب والأخلاق التي على الإنسان أن يتقمصها ويتدرب عليها، وغيرهم يروون أن أعرابيا بالكوفة كان له صديق، وكان هذا الصديق يظهر له المودة والصحبة والنصيحة، فاتخذه الأعرابي من عدده للشدائد، كلما حزبه أمر يظن أنه كلما حزبه أمر سيلجأ إليه. فلما نزلت بهذا الأعرابي رائقة ذهب إليه فوجده بعيدا مما كان يظن، فولى عنه وهو يقول، ولى هذا الأعرابي عن صديقه وهو يقول أبياتا من الشعر ما أكثر من يجب أن تقال لهم. يقول هذا الأعرابي: إذا كان ود المرء ليس بزائد على مرحبا، أو كيف أنت وحالك؟ أو القول إني وامق لك حافظ، وأفعاله تبدي لنا غير ذلك، ولم يك إلا كاشرا أو محدثا، فأفتن لود ليس إلا كذلك. يصور لك نوعية من الأصدقاء يمشون ويبشون في وجهك ويقولون كيف أنت وكيف حالك، وإننا أو إني محب لك حافظ لك، لا يزيد على ذلك لأنه قرين سوء، فلو اشتبته في أمر من الأمور لخيب ظنك، فيقول لك هذا الأعرابي: فأفت لود ليس إلا كذلك. ثم يصور حال صديقه فيقول: لسانك معسول يعني كالعسل، ونفسك بشة يعني فيها البشاشة، وعند الثريا من صديقك مالك. وهذا نوع من أنواع التبادل، فالرسول صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث القدسي: والمتبادلين فيه، وهؤلاء هم الطيبون، هم الصالحون، هم القرناء، قرناء الخير. قرناء الخير يبذل بعضهم لبعض الذكر والمحبة والكلمة الطيبة والجلسة الطيبة والنصيحة، ولو احتاجه في أمر من الأمور لوجده عند حسن الظن، بخلاف هؤلاء القوم. ولذلك يقول هذا الأعرابي: وعند الثريا من صديقك مالك، وأنت إذا همت يمينك مرة لتفعل خيرا قاتلتها شمالك، وفي بعض الكتب قابلتها شمالك، فنفسه تمنعه من فعل الخير إلى أصدقائه. ولذلك فلا يغرنك أخي الشاب من مدعي الصداقة لينه معك وتسامحه أول الأمر، فقد مثل لنا بعض السلف كما ذكر الخطابي في كتاب العزلة أيضا، مثل لنا صديق السوء بمثال هو نوع من الأساطير، ولكن ليس المقصود بهذه الأساطير هو مجرد النكته كما يتصور البعض، لا، المقصود تصوير المعاني الجليله بصور قريبه من النفوس يسهل فهمها ويلذ سماعها ويمكن التاثر بها. صور لنا قرين السوء بصوره فقال: ان رجلا نصب فخا في الأرض، والفخ هو أسبولة يصاد بها، فجاء العصفور وكان هذا الفخ فيه أنواع من الحب. جاء هذا العصفور إلى الفخ فنظر إليه وإلى الحب الموجود فيه، فقال له: ما غيبك في التراب؟ ما الذي غيبك في التراب؟ فقال الفخ: التواضع، من التواضع كنت في التراب. قال: ممن حنيت؟ قال: من طول العبادة. قال: ما هذا الحب الموجود بداخلك؟ قال: هذا طعام أعددته للصائمين. فلما أمسى وغابت الشمس جاء العصفور إلى الفخ ليلتقط هذا الحب، فخنقه، خنقته الأسبوع. فقال هذا العصفور وهو يلفظ أنفاسه: لئن كان كل العباد أو العباد يخنقون خنقك فلا خير فيهم اليوم. وادعى أنه عابد، فإذا كان كل العباد يفعلون مثل فعلك فلا خير فيهم اليوم. إذن المقصود من هذه الأسطورة هو أن ينتبه الإنسان إلى أنه لا يكفي في اختيار الصديق أن يضحك له أو يبتسم أو يكسر في وجهه أو يقول له الكلام الطيب المعسول أو يظهر له بعض مظاهر الصداقة أول الأمر، بل لا بد أن يدلوه ويختبره ويعرف حسن خلقه وصدق دينه وصلاحه واستقامته قبل أن يتخذه صديقا. هذه هي النقطة الرابعة، وهي كما حث الرسول صلى الله عليه وسلم على صحبة الطيبين والصالحين ومقاربتهم، فكذلك حذر الرسول صلى الله عليه وسلم من صحبة الأشرار ومداناتهم ومجالستهم. أما النقطة الخامسة فالصداقة لها حقوق كثيرة، ومن حقوق الصداقة، وأقتفي بذكرها ذكرا لأن الوقت لا يتسع لأن أقف عند كل واحد منها، من حقوق الصداقة المساعدة بين الأصدقاء والتعاون والنصيحة والنصرة والتواصل والزيارة وإفشاء السلام وكتمان السر وعيادة المريض واتباع الجنازة وإجابة الداعي وتشميت العاطف وإبرار المقسم وغفران الزلة وحسن الظن إلى غير ذلك من الحقوق، سواء الحقوق العامة للمسلم على المسلم أو الحقوق الخاصة للصديق الذي اختاره واجتباه واصطفاه على غيره من سائر المسلمين. وكما ذكرت إن هذه الحقوق تحتاج إلى وقت خاص للحديث عن كل واحد منها بالتفصيل. كما إن لهذه الصداقة آداب، أذكر منها على سبيل المثال أدبا أرشدنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو إخبار من تحب بأنك تحبه. فقد روى أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح عن المقدام ابن معدي فرد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الرجل أخاه فليخبره أنه يحبه. إذا أحب الرجل أخاه فليخبره أنه يحبه. وفي حديث آخر عند أبي داود عن أنس بسند صحيح أيضا أن الرجل يقول: إني أحبك في الله، فيقول الآخر: أحبك الله كما أحببتني فيه. هذه الصيغة التي يرد بها على من قال له: إني أحبك في الله، أن يقول له: أحبك الله كما أحببتني فيه. وقد ورد في أحاديث أخرى صيغ مقاربة لهذه الصيغة. كما إن من آداب الزيارة، من آداب الأخوة والصحبة، الاعتدال في الزيارة. فالزيارة كالطعام، إن كثر الطعام أصيب الإنسان بالتخمة، وإن قل أصيب الإنسان بالجوع. فكثرة الزيارة تضر وكلفها تضر، وينبغي أن تكون بين بين. أما ما مقدار الزيارة فمن الأمثلة المشهورة وقد ورد أن العرب يقولون هل غبا حزبا حبا، يعني يوما بعد يوم، لكن هذا ليس فيه توقيف أن الزيارة فعلا يجب أن تكون يوما بعد يوم، بل هذا يتفاوت بحسب حال المتحابين والمتزاورين في الله. فقد يكون الأنسب بالنسبة لبعضهم أن يبعدوا أكثر من ذلك، والأنسب في حال آخرين أن يزيدوا على ذلك. فالأمر يتفاوت ولا ينضبط، بل يختلف بحسب حال المتزاورين وما تؤدي إليه الزيارة من تقارب أو تباعد. أختم حديثي أيها الإخوة بالتنبيه على ثلاثة أمراض خطيرة كثيرا ما تشهو بين الأصدقاء فتؤثر عليهم صفو علاقاتهم. الأمر الأول هو كثرة النجاح بين الأصدقاء، وهذا قد يترتب عليه في كثير من الأحيان تغير النفوس والتفاخر نتيجة لكلمة خرجت من فم الإنسان دون أن يحسب لها حساب، أو ضربة غير مقصودة من أخ لأخيه، أو ما أشبه ذلك، فضلا عن أن كثرة النجاح هي إضاعة للوقت في غير قائل وذهاب للحسمة بين الأحبة. وهناك خطر تربوي يقع نتيجة لكثرة القرب وكثرة النجاح، وقد لا أملك أن أعبر عنه تعبيرا دقيقا أو ألع فيه النقاط على الحروف، لكنني سأحاول أن أقربه لكم ما استطعت. وذلك أن كثرة النجاح والاحتكاك بالأجسام بين المتحابين وخاصة حدثاء السن، وبالأخص أيضا حين يكون فيهم ضرس وخفة، يترتب عليها في كثير من الأحيان نوع من تقارب العواطف والابتذال، بحيث يشعر الإنسان من نفسه أن نجاحه واحتكاكه بإخوانه وأصدقائه يعود عليه بالضرر، ويثير فيه مشاعر غير طيبة أو عواطف منحرفة. فالحذر الحذر، خاصة ونحن نعيش في عصر هو عصر كثرت فيه المثيرات التي تخاطب شهوة الإنسان وتخاطب جانبه الحيواني. فالإنسان يجد المثيرات في البيت وفي الشارع وفي المكتبة وفي البقالة وفي كل مكان، فهناك شحنة معينة قد تساعد على تقارب العواطف بصورة غير مرضية في مثل الصورة التي أشرت إليها. وهذا الأمر كما قلت يجده كثير من الناس أو بعض الناس في بعض الحالات، فحين يجد الإنسان مثل هذه العاطفة قد تحركت نتيجة مزيد القرب، على الإنسان حينئذ أن يبتعد بعض الشيء. ولا يعني هذا أن الإنسان يبتعد بالكلية عن صديقه أو أصدقائه أو يدفوهم، لا، إنما عليه أن يبتعد مسافة تضمن للإنسان استمرار صلته لأصحابه وأصدقائه، وتضمن له السلامة من هذه العواطف المنحرفة التي أقول أشرت إليها. أما المرض الآخر فهو مرض يمكن أن أعبر عنه بالعواطف الخاصة. فيوجد مجموعة من الأصدقاء سواء كانوا طلابا في الفصل أو زملاء في أي في الحي أو في غير ذلك، فتجد من بين هذه الزمرة من الأصدقاء اثنين يوجد بينهما رباط خاص متين جدا اقوى مما يوجد بين غيرهم من سائر اصدقائهم، وتجد بينهم من الهمسات والاسرار وجلوس بعضهم بجوار بعض وركوب بعضهم مع بعض الى غير ذلك مما يوجد نوعا من الحزازة في نفوس الاخرين. ولذلك مما ينقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم في كتب الشمائل انه عليه الصلاة والسلام كان كل انسان يأتي اليه يشعر بانه من اقرب الناس الى الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان يقبل بوجهه على جليسه ويحدثه ويباسطه ويسأله عن حاله الى غير ذلك مما هو موجود في كتب الشمائل. وهذا من حسن تأديب الرسول صلى الله عليه وسلم وتعليمه لأمته، فعلى الإنسان أن يحرص على أن يكون هاشا باشا قريبا من كل أصدقائه، وألا يكثر من تمكين العلاقة مع أفراد يسبب ذلك نوعا من التنافر مع آخرين. المرض الثالث والأخير هو تناقل الحديث بين الأصدقاء، فالأول يقول كلاما للثاني والثاني ينقل الكلام بأسلوبه الخاص للثالث، والثالث ينقل ما فهمه بأسلوبه الخاص للرابع، وهكذا حتى يصل الكلام مختلفا مشوها، إضافة إلى أن الكلام قد يكون أصله غير صالح لأن ينقل ويتبادل بين الأصحاب والأصدقاء، وهكذا فتفسد القلوب. والعلاج لذلك يكون بثلاثة أشياء: الأمر الأول ما أرشدنا الله عز وجل إليه في كتابه حيث قال عز وجل: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. انتبهوا، وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. إذن الشيطان ينزغ بين العباد نتيجة الكلام السيء، فعلى الإنسان أن يقول الكلام الذي هو أحسن دائما. احرص على أن لا يخرج من فيك كلمة تندم عليها تجاه أحد من أصحابك بل تجاه المسلمين، والله المستعان. أما العلاج الثاني فهو أن يكون قلب الإنسان مقبرة للأسرار والأخبار والأقوال التي تصل إليه، كل ما وصل إليك من كلام عن أخيك أو صديقك فاجعل قلبك مقبرة له، لا تقله أصلا. الأمر الثالث هو أن يحسن الإنسان الظن بإخوانه المسلمين عامة وبأصدقائه المقربين خاصة، فقد أرشدنا الرسول صلى الله عليه وسلم إلى حسن الظن وأنه واجب بين المسلمين، وأن وينبغي للإنسان أن يلتمس لأخيه الأعذار ما استطاع ويحمل عليها ما يبلغه عنه من قول أو فعل، فإذا لم تجد محملا ولم يطق قلبك ما سمعت من قول أو فعل فاذهب إلى أخيك وقل له: يا أخي سمعت كذا وقد حج هذا في قلبي فأحببت أن تجلي لي الأمر، فإما أن يكون أخطأ فعلا فيعتذر إليك ويزيل ما في نفسك، وإما أن يكون الأمر وصل إليك بطريقة غير صحيحة فيزيل اللبس عنك ويبين لك حقيقة الأمر فتطيب نفسك بذلك. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من المتحابين فيه، وأن يحشرنا في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وأن يميتنا على الإسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.